وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني ينبغي أن نستكمل هذا الذي بدأناه في شواق الصيام شواق رمضان حتى إذا استعد المرء في هذه الأيام المباركة في شهر شعبان لهذه أو استعد بهذه المعاني التي أشرنا لشيء منها فإنه يوشك أن يدخل رمضان وقد تعود قلبه وارتابت جوارحه على هذه المعاني التي هي سبب المغفرة وسبب العتق من النار بعد فضل الله تعالى. لذلك ينبغي الإنسان أن يفهم هذه المعاني حتى إذا جاء رمضان لم يكن عنده حجة ولا لا عذر في أن يقوم بها وأن يتحقق بها التحقق الذي ترجى به رحمة الله تعالى ويرجى به العتق من النار وترجى به الرحمة وترجى به المغفرة. وهذا الأمر المهم الذي دعانا كما ذكرنا في السابق إلى أن نبدأ مبكرين بعض الشيء في ذكر هذه المعاني من الاستعداد لرمضان المعظم. وهذا المجلس هو المجلس في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان، وهو في هذا المجلس يعني كنت أود أن ندخل إلى ذكر العشر الأواخر مرة واحدة لنفهم هذه المعاني، وفي نفس الوقت يعني أنا لأنه يتبقى عندنا حوالي ثلاثة مجالس رمضان يشك أن يكون بعد مجلس أو مجلسين على الأكثر، أظن مجلس واحد أو الدرس القادم فقط. فندخل في العشر الأواخر ونؤجل هذا الدرس لعله نعود إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى، فإن فيه ذكرى ليلة السابع عشر وهي ليلة بدر. وندخل في ذكر العشر الأواخر أنها يعني ألزم بعض الشيء فيما ينبغي أن نستعد له في ذكر العشر الأواخر من رمضان. وكأننا دخلنا العشر الأواخر بعدما ذكرنا ما ينبغي في فضل رمضان وفضل الصيام وفضل القيام وفضل الجود وفضل الكرم قراءة القرآن والأوراد المتوظفة على الليالي وهكذا مما ذكرناه مما ينبغي أن يتأدى به المرء وأن يتعود عليه. ذكرنا القرآن وفضله وأوراده التي ينبغي أن يوظفها المرء على نفسه والقيام الذي يقوم به، وذكرنا كذلك الجود والكرم وذكرنا القيام وفضل القيام وذكرنا تضعيف شرف الزمان والمكان في الأجر والثواب، وذكرنا أشياء كثيرة ينبغي أن يعاودها كل أحد لتكون زاده الذي يأكله معه عندما يدخل رمضان. وذكر العشر الأواخر نبدأ به كذلك حتى إذا ما حقق المرء في الأيام الأول هذه المعاني فإنه يوشك إذا دخل العشر أن يختم له بخير. فإذا ما تعود المرء على هذه المعاني من هذه الأونة إن شاء الله نرجو الله تعالى أن يوفقنا برحمته. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ولا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مرة أخرى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. وقد روى من حديث عائشة من وجه فيه ضعف وأحيا الليل كله، وهذا في المسند. ومن وجه آخر عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر. وقد روي عن بعض المتقدمين ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل، وقد سبق مثله في حديث عائشة ويؤيده ما ذكر في الصحيح. المهم في هذا الحديث الذي نحن بصدده فيه معاني، هذه المعاني نذكرها. أول هذه المعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي أهله الصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 و27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر، أنه يتأكد إيقاظهم في هذه الليالي الأوتار الآكد فيها ليلة القدر، يعني كان يقضي أهله في الليالي العاشر ليقوم بهم أو ليكون معهم أو ليصلوا ليلهم كما يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأكد هذا القيام يعني يشدد في القيام في هذه الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر يعني في الأوتار، ثم يشدد في آكد الأوتار كليلة 27. قال سفيان وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري أحب إلي إذا دخل العشر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول أي لهما ألا تقومان فتصليان. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وقد ورد الترغيب فيما ذكرنا من قبل في فضل صلاة الليل في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة وأن ينضح في وجهه الماء. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما يشاء أن يصلي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية الكريمة ويأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له قد ذكرناه المرة الماضية في فضل قيام الليل، تقول له بالليل قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. وذكرنا هذه الأبيات التي قد ذكرتها: يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا، إذا ما هجع فقد من نام حتى ينقضي ليله، لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. والمعنى الثاني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، واختلفوا في تفسير هذه اللفظة، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال فلان يشد وسطا ويسعى في كذا، وهذا فيه نظر، فإنها قالت جد وشد المئزر فعطفت شد المئزر على جده، والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، صلى الله عليه وسلم، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري، وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة رضي الله عنها وأنس، وورد تفسيره بأنه إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم لم يروي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، إذا دخل العشر لم يروي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف أصلا ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع، وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طوال ليلهم بالاستمتاع بالمباح، فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر والتهجد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين الأول، ثم يعتزل النساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر، يعتزل الدنيا يعني من أولها إلى آخرها. ومنها المعنى التالي في هذا الحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم من الفطور إلى السحر، هي المسألة التي يعذبنا بها سعاة إلى الله تعالى، الصائمون القائمون يعذبوننا بتأخير الأكل، يعني إذا تأخر الأكل عنهم قليلا قامت الدنيا ولم تقعد، وسيخرجون من الاعتكاف وإضرابا شاملا في المسجد. يقول: ومنها تأخيره للفطور إلى السحر. وروي عنه من حديث عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاء سحورا، ولفظ حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام، إذا دخل العشر شد المئزر، اجتنب النساء، واغتسل بين الأذانين، وجعل العشاء سحورا. أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده مقارب. وحديث أنس في إسناده ضعف، إنما هذا الحديث إسناده مقارب، يعني لا يشك أن يكون حسنا. وفي الصحيحين ما يشهد لهذه الروايات التي نذكرها، ففيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فقلده أهل الإيمان تبعوه على هذا الهدي الرشيد، فنهاهم عن الوصال، فقال له أحدهم ممن يحب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه: ولكنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ثم مرضوش بقى يفطروا يعني أو يجعلوا فطورهم عشاءهم يعني سحورا، وواصلوا الصيام مع صلى الله عليه وسلم، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم، يعني لو تأخر الهلال لزدتكم، يقول كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا, يعني حين أبوا يعني ظنوا أن في ذلك فضلا كبيرا من أفضاله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه, فواصل بهم عندما لم يسمعوا الكلام, أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهم في النهي, فكأنهم رأوا أن في عدم التشديد عليهم في النهي فرصة لهم أو فسح لهم في أن يواصلوا كما يواصل, فواصلوا فواصل بهم يوما ويوما. وفي اليوم التالي ظهر الهلال فأفطروا, فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم لواصل بهم كالمنكر لهم. فهذا يدل على أنه وصل صلى الله عليه وسلم بالناس في آخر الشهر. وعن أبي هريرة يقول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصلكم قط غير أنه قد أخر الفطرة إلى السحور صلى الله عليه وسلم. أما حديث الذي نحن بصدده وهو أنه صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه, قال لست كهيئاتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, يقول خرج من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر, ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه فقال أنت تفعل ذلك, فقال إني لست مثلكم أو إنكم لستم مثلي إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وزعم ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر خاصة, وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره, وأنكر أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد العلماء, قال وإنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام, إما ليكون أنشط له على العبادة أو إيثارا بطعامه على نفسه أو لخوف مطلق منعه طعامه أو نحو ذلك. ومقتضى كلامه أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة فإنه جائز, أما إن أمسك تعبدا بالمواصلة فإن كان إلى سحر وقوي عليه لم يكره وإلا كره, لذلك قال وإلا كره, ولذلك قال أحمد وإسحاق لا يكره الوصال إلى السحر. في صحيح البخاري تلخيص هذا الكلام السابق عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم, نسفهم المعنى ده يعني المواصلة بترك الطعام إلى السحر أن يجعل السحور عشاء, هذا جائز لمن قوي عليه, يعني في مختصر الكلام جائز أن يتفرغ للعبادة أو إثارا على نفسه أن يؤثر على نفسه غيره بطعامه وشرابه أو لخوف مطلق, يعني الرجل من بتوع الآخرة بقى والآن إلى درجة أنه لم يفكر في الطعام والشراب, هذه كانت عادته. أما الآن لا أظن يعني الخوف قد طغى حتى ينشغل الناس عن الطعام والشراب, ما وصلناش يعني شيء كده. يقول في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر, قالوا فإنك تواصل يا رسول الله, قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وظاهر هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله, صح كده؟ وقال لهم من أراد أن يواصل فليواصل إلى الإيه؟ إلى السحر, يعني العاوز بقى يشتغل في الدين والعبادة والتقوى والعمل الصالح ويفرغ قلبه وذهنه أثناء الليل وأطراف النهار للعبادة والتقوى فليواصل إلى السحر. مفيش حد طبعا بيواصل للسحر ولا حاجة, ده احنا بنأذن كده في منطقة بنقول بس إيه الكلام, يمكن حد ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويفتكر هذا المعنى في أواخر رمضان ويجرب شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفرغ قلبه ويترك شهواته ويعلم أنه إن ترك شهواته لله تعالى فإن الله تعالى وآثر العبادة وآثر القرب من الله تعالى ومحبته والإقبال عليه فإن الله تبارك وتعالى يقويه ويمده بمدده سبحانه وتعالى ويكون له مدد كمدد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من كان أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر, فقالوا إنك تواصل كأنهم يقولون له صلى الله عليه وسلم بس إذا أنت بتواصل لبعد السحر, كأنه يقول لأنه لو كان بيواصل للسحر زي يوم ما كانش في معنى للنهي, مش كده؟ الناس نايمة كل مواصل إلى السحر الحمد لله, مواصل النوم يعني مش كده. قربنا على رمضان, ما نايمين من دلوقتي آمنتم بخير. قال إني اسمع بقى الكلام ده. قال إني لست كهيئاتكم. وظاهر هذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يواصل الليل كله. وقد يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضاعفا له عن العمل، فإن الله تعالى كان يطعمه ويسقيه. واختلف في معنى إطعام، هو اللي قال لك بقى يطعمه ويسقيه، طب لو كان بياكل ويشرب بقى لا مواصل ولا صيام ولا حاجة، مش كده؟ صح؟ يقول لك إيه، لا تواصل، من كان واصلا فليواصل إلى السحر. قالوا إنك تواصل، يعني أنت بتصوم الليل بقى والنهار مع بعض. قال لست كهيئاتكم، فإني دي مطعم يطعمني ويسقيني يسقيني. يبقى كان بياكل ويشرب صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيواصل فين؟ كده الناس اللي نايمة. قال صلى الله عليه وسلم لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضيفا له عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه. واختلف في معنى إطعامه، فقيل إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله. وفي هذا نظر، فإنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، لم يكن له فضل حتى على الصحابة المواصلين إلى السحر، لم يكن في ذلك فضل. وقد أقرهم على قولهم صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، لم يكن لهم لا أنا لا أواصل، وإنما كان أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم من حديث أنس إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وإنما قال ظل يفعل كذا إذا كان نهاره يأكل ويشرب، ولو كان أكلا حقيقيا لكان منافيا للصيام. صح الناس اللي نايمة؟ صح؟ صح ولا حاجة؟ كل نايم الحمد لله في الليل العشر كله. يقول والصحيح، اسمع بقى الصحيح في قوله يطعمني ويسقيني. قال والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه ومناجاته وذكره من مواد أنسه سبحانه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. كما قيل، اسمع بقى الأبيات الجميلة الواحد يحب يقولها كثير، لا أحاديث من ذكراك أشغلها عن الطعام ويلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت السير أو وقت المسير وفي أعقاب أحادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحي عند منعاد. والصحيح مرة أخرى في معنى يبيت يطعمه ربه صلى الله عليه وسلم ويسقيه، أنه إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره ما يفتحه عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. أليس كذلك؟ وهذه كذلك لأهل الإيمان لهم فيها حظ، كلما كان أحب للنبي وأقرب إلى الله كان لها حظ من ذلك لا شك. وكما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها لوجهك نور تستضيء به في ظلمة السير وفي أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحي عند ميعاد. الذكر قوت قلوب العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب، أنت لي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام. لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة، فأفن لمن باع لذات المناجاة بفضل لقب يأكلها. ويتأكد تأخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، عشان الناس اللي بتبقى زعلانة بقى من تأخير الأكل في ليالي العاشر، يقول لك بقى الأكل ما جاش والأكل اتأخر وما عملنا الشاي وما عملنا مش عارف إيه، وفين الحاجات اللي بيقولوا عليها، يقول لك يا والنهاردة ما أكلناش لغاية الساعة 12، تصدق بعد ما صلوا ركعتين الطوال الواحد بقى تعب جدا، لأن هو يسمع بقى هذه المعاني التي تغنيه عن الطعام وتلهيه عن الزاد، ويعرف كما يقول الذكر قوت قلوب العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب، ويتأكد تأخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قال زر بن حبيش في ليلة 27: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فليفعل، فليفطر على ضياح لبن يأخر شرب أشربها، كما يقول في غريب الحديث، يعني شرب الأخرانية من الكباية. ومنها أي من هذه الأمور التي يعتني بها المرء في العشر الأواخر اغتساله بين الأشياءين. قد تقدم حديث عائشة الذي ذكرنا، واغتسل بين الأشياءين، والمراد بين الأشياءين يعني بين واغتسل بين الأذانين، المراد بين الأذانين أذان المغرب وأذان العشاء. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال يعني في إسناد ضعف، إنما لا مانع من أن يكون عادته في الصيام وفي الطاعة عموما أن يتهيأ لملاقاة الله تعالى على أحسن حالة وعلى أحسن لباس وعلى أحسن منظر وعلى أحسن رائحة لوقوفه بين يدي الله تعالى. فإن تعظيم شعائر الله تعالى من تقوى القلوب، وإن ذلك مما يورث المرء هذا الأدب مع الله تعالى، بسببه يفتح الله تعالى عليه عندما يراه المولى سبحانه وتعالى مجتهدا في التأدب معه، في الوقوف بين يديه، في الخشوع، وفي نظافة ظاهره وباطنه، وفي إقباله بهذه الهمة وذلك النشاط، وأن يترك التكاسل والتواني في مثل هذه الآداب، فإن الله تعالى يفتح عليه. وهكذا سمعنا أن يترك طعامه وشرابه إلى السحور، ماذا يفيده ربه سبحانه وتعالى من الفتوحات الإلهية والمنح الربانية من نفحات أنسه سبحانه وتعالى. يقول في رواية أخرى عن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل فصب عليه دلوا من ماء. وقال ابن جرير رحمه الله: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النقعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطير في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، يعني في الليالي الوترية. فأمر زيد بن حبيش الاغتسال ليلة 27 من رمضان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلا مثلها من قابل، يعني كأنه يرجى ليلة في ليلة 24 أن تكون ليلة القدر. كان أيوب السختياني رضي الله عنه يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر ويتبخر، يعني ويقول: ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة، وليلة 24 يعني ليلتنا نحن البصريين. وقال كحماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخن أو الدخن في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت رضي الله عنه: كان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمعة والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر: الله أحق أن يتزين له. ولا يكمل هذا التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب وأفضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقل العضيان ولو وإن كان كاسيا. لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه، ولو دخل امرؤ على فقير حقير من اهل الدنيا وتجده يلبس احسن ثيابه لانه سيقابل فلانا او علانا او شيئا من ذلك. اما اذا دخل على الله تعالى فلا يهتم كما ذكرنا, الله احق من يتزين له سبحانه وتعالى. لذلك يقول: لا يصلح لمناجاة الملوك في الفلوات الا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما, خصوصا ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى, وهو لا ينظر الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم, فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. ومنها اي ومن هذه المعاني التي ذكرنا في بدايه الاحاديث التي صدرنا بها فهمنا هذه المعاني السابقه وحفظناها, حفظنا هذه المعاني. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام, فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 صلى الله عليه وسلم. وانما كان يعتكف النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر التي يطلب فيها ليله القدر قطعا, اسمع هذا كلام عشان الناس المشغله بالدنيا, قطعا لاشغاله. يقول أو صلى الله عليه وسلم: يعتكف في هذه الليالي التي يطلب فيها ليله القدر قطعا لاشغاله صلى الله عليه وسلم, وتفريغا لباله, وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وكان يحتجل حصيرا يتخلى فيها عن الناس, يعني يعمل خباء كده من حصير يمنعه عن رؤية الناس والاختلاط بهم, يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم ويقرا القران, بل الافضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاه ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف والخلوات الشرعيه وانما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات, فان الخلوه القاطعه عن الجمع والجماعات منهي عنها. فالخلوات المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد, خصوصا في شهر رمضان. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ هنا يقطع أشغاله ويفرغ باله ويتخلى لمناجاة ربه وذكره ودعائه, ويحتجب حصيرا يمنعه عن الناس فلا يخالطهم. وذهب الإمام أحمد كما ذكرنا إلى أنه يستحب ترك المخالطة حتى ولا لتعليم علم ولا لإقراء قرآن ولا لغيره, بل يقبل بقلبه وينفرد بنفسه ويتخلى بربه لذكره ومناجاته ودعائه, وهو الخلوة الشرعية. وهذه مخالفة لما عليه اعتكاف الناس اليوم, اعتكاف الناس اليوم التساري والأكل والشرب والكنافة والقطايف والشاي والرغي والكلام والعزو بالله تعالى الذي نراه, وهو سبب من الأسباب المهمة التي لا يتمكن المرء بسببها من تحصيل فائدة الاعتكاف. وهو لو تخلى هذا التخلي وترك شهواته وواصل صيامه إلى السحر وجعل عشاءه فطوره ظهرت عليه آثار العباد وآثار الاجتهاد وآثار التعبد والانقطاع إلى الله تعالى والذكر والمناجاة, فيفرغ الله تعالى عليه حينئذ من رحماته جل وعلا ومن أنسه ومن محبته وتقريبه. يقول: فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد, خصوصا في شهر رمضان, خصوصا في العشر الأواخر منه, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره, وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عن ذلك عن الله تعالى, وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه إليه, فما بقي له هم سوى الله تعالى, لم يبق له هم يهتم به إلا ربه جل وعلا وما يرضيه عنه. كما كان داود الطائي كما ذكرنا يقول في ليلي: همك عطل علي الهموم, وحالف بيني وبين السهاد, وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات, وحال بيني وبين الشهوات. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق سبحانه وتعالى. وكلما قويت المعرفة بالله تعالى والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. بعد ذلك فإن من فوائد الاعتكاف أن يخرج المرء بعد رمضان وقد انقطع إلى الله تعالى، وكان بينه وبين ربه تبتل وانقطاع المعرفة، حتى ولو كان يتعامل مع الناس بظاهره فإنما قد تعود أن ينقطع قلبه إلى الله تعالى، وأن يتخلى هذا القلب للانشغال بالله تعالى وذكره، وأن ينتظر رحمة الله تعالى وفتحه. أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقرب، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. واختلف في ليلة القدر والحكمة، يعني واختلف في الحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة. يقول: أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش والبصر، ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة. فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان، وزينوا مساجدهم بالقناديل والمصابيح. فيقول الرب تعالى: أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم: أتجعل فيها من يفسد فيها الآية؟ فقلت لكم: إني أعلم ما لا تعلمون. اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين، لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. قال مالك رضي الله عنه: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، أراه الله تعالى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغ غيره في طول العمر. يعني لما رأى أعمار أمته قصيرة صلى الله عليه وسلم يقول تقاصر هذه الأعمار، وأنه ظن أن لا يبلغ من العمل والطاعة مثل ما بلغ أصحاب هذه الأعمار الطويلة من الأمم قبله صلى الله عليه وسلم لمحبته الخير لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وروي عن مجاهد إمام التفسير في الدنيا للعباس، روي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه السورة ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني هذه الألف شهر التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله تعالى. قال النقعي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. فانظر كيف كانوا يعظمون هذه الليالي حتى نرى تقصيرنا وتفريطنا وتكاسلنا والإخلاد إلى الدنيا والميل إلى الشهوات والتعلق والحزن على ما يفوته من الأكل والشرب والطعام، والحزن على أن يتأخر عليه ذلك، وميله إلى النوم والكسل والدعاء، وما نراه في أحوالنا التي ينبغي أن نبدأ في إصلاحها، وأن نستمطر رحمة الله تعالى في أن يفتح علينا بشيء من هذه المعاني ليكون ذلك سبب مغفرة الله تعالى في هذه الليالي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الحديث يبدو أنه صححه بعضهم وضعفه بعضهم. وفي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه في شهر رمضان قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا حديث صحيح. قال جويبر قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال نعم، كل من تقبل الله تعالى عملهم سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. ولكن أين من يظن المرء أنه قد تقبل عمله؟ إخواني الموعظة المعول على قبول الأعمال، المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيام السهر، ورب قائم كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم. هذا نام وقلبه ذاكر، وهذا قام وقلبه فاجر. إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائم بالقائم. لكن العبد ليس معنى هذا الكلام أنه ينام إن شاء الله ما تمضي ليلة القدر وما كانش حد تعب وكان كل الناس كانت في ليلة القدر. يقول لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة ينصح الإمام يقول المبادرة إلى اغتنام العمل بما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به مفات من ضياع العمر، تولى العمر في سهم وفي لهو وفي خسر. فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، ومالك الذي ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن واجباتي، يعني نحن في أشد الغفلة، فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خبر صح بما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تقدر في الوتر. فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذكر، فكم من معتق فيها من النار ولا يرى. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رموا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع، أي في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضاعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواخر. فذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ثم طلبها، فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها، وأمر بطلبها في العشر الأواخر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فاتل هذا العشر الأواخر، فمن العشر الأوائل والعشر الأوسط. وضع جنيه رمضان نبدأ من الصفر أو من قبل الصفر مرة أخرى، وفي هذه الأحوال التي ينبغي أن يحزن المرء فيها على الله تعالى أن يقرع عليه حزينا فيفرج عنه برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى. أشعر بوحشة شديدة ووساوس تعلق بعقيدتي، فهل هناك ذكر معين أو آيات تجب عني تلك الوحشة وهذه الوساوس؟ وهل هذا هو الرجس أو الرجس. يعني من أصيب بمثل هذه الوساوس فدواء السريع أن يقرأ سورة البقرة صباحا ومساء حتى تنتهي هذه الوساوس. ستنتهي في مدة يسيرة إن شاء الله تعالى. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. بها يتحصن المرء من هذه الوساوس من وساوس الشيطان. وأن يكثر كذلك من قراءة آية الكرسي ومن أذكار الصباح والمساء. وأن يكثر من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا كل شيء قدير من أكمل صباحا ومساء. أما السريع الممكن له في هذه الحالة هو قراءة سورة البقرة صباحا ومساء لتذهب عنه هذه الوحشة وتلك الوساوس فورا. هل يمكن سائلة تسأل أو سائل يبدو أنها سائلة هل يمكن قضاء يوم من أيام من أي الصيام النفل من أيام الصيام في يوم آخر مثل من صام يوم الثالث عشر والرابع عشر ولم يصم الخامس عشر للظروف أو من لا تستطيع صيام يوم الاثنين لوجود زوجها مثلا لا مانع بل هو مستحب أن من كان له عادة أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثم ترك يوم من هذه الأيام يستحب له أن يقضيها من كان عادته أن يصوم الاثنين والخميس فترك يوم من هذه الأيام أي يستحب له أن يقضيها هنا ذكرنا ذلك من قبل. المزي والوادي والمني يقول هاي المزي والوادي من النجاسات التي ينبغي الإنسان يتطهر منها نعم وهل إذا خرجت أثناء النوم توجب الغسل لا وكيف يستطيع المرء التمييز بينه وبين المني هذا شيء وهذا شيء الوادي هذا لا ينزل إلا بعد قضاء الحاجة يقدر جالس قد حاجته ينزل لازم ثقيل بعض الشيء بعد التبول أما المزي فهذا السائل الرقيق الذي ينزل عند الشهوة أما المني فهو السائل المعلوم الذي ينزل حال الشهوة حال الجماع أو حال الاحتلام والتفريق بينها بالهيئة وكذلك بالرائحة. هل من الواجب على الشخص المصاب بسلس البول أن يطهر ثيابه عند كل وضوء لصلاة الفرض؟ مش عارف أنا سلس البول اللي هو هل هو سلس دائم ولا الحالة التي تعتاد الشباب اليوم أنه إذا دخل ليقضي حاجته فينزل بعد البول قطرة قطرتين هذه الحالة ليست سلسا دائما حتى يقص حكم السلس إنما السلس المقصود به في كلام الفقهاء هو أن ينزل عليه البول بحيث لا يتمكن من أن يمسك نفسه مقدار أربع ركعات وده السلس الدائم اسمه وده بيجي سلس البول وهذا يكون من أصحاب الأعذار ويلتحق بالمستحاضة بمعنى أنه يغسل المكان ويتوضأ عند كل صلاة يعني بعد دخول الوقت وما يدخل الوقت يؤذن الأذان يذهب يتوضأ ويغسل المكان غسلا يعني يطهر المكان والثياب ويتوضأ ويصلي فليس عليه شيء إن شاء الله. السؤال فمتى يفطر قبل الفجر مباشرة أم متى؟ يعني خليه السحور يعني لا يواصل إلى السحور لا يواصل إلى السحر يأكل بقى ساعة السحر والسحر يدخل بثلث الليل الأخير إن يأكل في أي وقت بقى من ثلث الليل الأخير لا شيء واحد يسأل هل عدم إطلاق اللحية يخرجني من زمرة المؤمنين المتقين؟ يعني مش عارف أنا المؤمنين المتقين يعني هم مين لا المؤمنين المتقين هم مين يعني يقول يخرجني من زمرة المؤمنين أقول له لا ما يخرجكش من زمرة المؤمنين أبدا إن شاء الله تعالى بس المتقين دي مرحلة أعلى من إيه من المؤمنين يبقى التقوى أعلى من الإيمان يعني أهل التقوى أخص من أهل الإيمان شوية بمعنى أن التقوى في تعريفها النهائي هي ايه بعد التقوى دي موضوع طويل ومع الذهن في حياتي المهم ملخصه ان احنا نقول ايه التقوى الاتيان بالمأمورات وترك المنهيات والاتيان بالمستحبات وترك المكروهات والابتعاد عن الشبهات. ولولاها نفس الدور يبقى ماشي من المتقين. فلو احنا استعرضنا بقى صفات المتقين دلوقتي كلنا هنتعقد في عشيتنا ولا هيبقى في متقين ولا في حاجه. فاحنا نقولها كده ببساطه ان نقول يبقى التقوى التزام الاوامر والانتهاء عن النواهي. ويزيد درجه المتقين يقولوا ايه؟ يقولوا الاتيان بالمستحبات وترك المكروهات. يزيد درجه من ترك الشبهات. في بقى حته تانيه زياده اللي هي بيسموها بيدخلها برضه في ترك الشبهات اللي هي لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. العالية بقى ان هو ان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع المكروهات والمحرمات. يبقى بيترك المباحات بيترك ما يقوليش بقى ترك اللحية بقى دخل في المباحات والمستحب. يعني حتى لو دخل في المباحات ما يبقاش من اهل التقوى. وما بالك وهي داخلة في الايه؟ المحرمات. يبقى لا تخرجوا من زمرة المؤمنين إن شاء الله تعالى. نؤمن ونسلم كل حاجة بس ما يقوليش بقى من المتقين. المتقين دي درجة عالية يعني يقعد يقطع نفسه في العبادة والدين والتقوى وبعدين يقول يمكن تبقى من المتقين عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. اللي احنا لسه بنقول دلوقتي أن المعول على القبول. القبول ده فين بقى؟ عشان واحد يقول عمله مقبول ولا هيئته مقبولة ولا ظاهره مقبول ولا باطنه مقبول. ده مين اللي يقول كده غير الرسول عليه السلام؟ مش عارف. عشان كده المولى يقول انما يتقبل الله من المتقين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو علمت ان الله تعالى تقبل مني ركعة واحدة او درهما واحدة صدقة في سبيله ما كان غريب احب الي من الموت. لان الله تعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين. يبقى شوف بقى انت المتقين اللي احنا قلنا ملخص الكلام عن التقوى الاعتمار باتيان الاوامر وانتهاء عن النواهي. هيزيد شويه يبقى الاتيان بالمستحبات وترك المكروهات. يزيد شويه يبقى ترك المحرمات. يزيد شويه ان يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. ماشي. وهي درجات قصص ان شاء الله لما نخلص الرساله نبقى نشرحها. امرأة من الست ستة ستين عاما ما تريد الحج فليلزم محرم معها؟ نعم يلزم محرم معها. ده من بقى اللي هيسندها ومن اللي هيشربها ويأكلها ويمشيها ويوديها عرفة ويوديها هنا ويوديها هنا. ده هي دي من الأمور المهمة بالنسبة لامرأة عجوز. لا بد لما تبص تلاقي نفسها واقعة بالرجالة واللي هيساعدها من هنا وشيلها من هنا ولا يشيل لها حاجة ولا يجيب لها حاجة ولا يقدمها. هذه أبعد لأن يكون معها محرم يقوم بمصالحها في الحج. صائما سيكون كاتبا كان صائما ويعرف أن السنة أن يفطر على تمر وماء أو ماء. فإذا أعطاه إنسان شيئا آخر يفطر عليه ليحصل الثواب لكنه غير التمر والماء هل يفطر على هذا الشيء أم يطبق السنة؟ يطبق السنة. يطبق السنة يفطر على التمر الأول بعدين يبقى ياكل هذا الذي اعطاه الرجل له اهداه اياه. مفيش مانع يعني هو خلاص اول ما اداك اللي انت جاي تفطر عليه لا شك انه ان شاء الله تعالى قد اخذ ثوابه. ما تخافش على الثواب يعني ربنا ما يضيعش ثواب حد. حافظ انت على السنه وربنا مش هيضيع الثواب. هل من توضا بدون ان يستحضر النيه من الوضوء مما ينفر الله به الخطايا يرفع به الدرجات وان الله تعالى يحب التوابين والمتطهرين وانه يستعد به لذكر الله وان الله تعالى يراه ويطلع عليه وان كانت المياه بارده فان زمهرير جهنم اسقع. اسقع يعني الاخره والزمهرير والحار بعدين اسقع مش عارف اسقع يعني. أن يستحضر كل هذه المعاني ونيات الوضوء لكي يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكون معظما لشعائر الله. أنت حافظها أنت حافظ هذه النوايا استحضرها إن شاء الله ربنا يفتح. ولما أنت حافظها وكتبها بهذه الطريقة فدل ذلك على أنك إن شاء الله تستحضرها عند الوضوء ويكون لك أجرها وثوابها. أما هذا لازم؟ لا ليس لازم. كل ده لو ما استحضرش هذه النوايا يبقى مش هيبقى متوضي ولا الوضوء مش كويس ولا كذا ولا كذا. لا ان شاء الله الوضوء صحيح ونرجو الله تعالى ان يكفر بهذا الوضوء الخطايا. اما استحضار هذه النوايا لتعظيم شعائر الله تعالى وتعظيم اوامر الرب جل وعلا والاقبال على هذا الوضوء بهذه الهمه الجميله لا شك أنه أرفع الدرجة وأمحو الخطايا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. آية قرآنية أو حديث أو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام شهر شعبان، نقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلى يوم أو يومين، ما ذكرنا هذا الحديث. لسه بعد ما شعبان خلص جاي تقول الله يهديك. هذا أحدهم بقى بيسألوا عن التطهر في الصيام بإدخال الإصبع في الفرج أو الدبر أو إدخال الماء، لا كل هذا ما ينفعش بقى في الصيام، كل ذلك لا ينفع في الصيام. يعني التطهر من الظاهر الذي لا يضطر مع المرء إلى إدخال شيء في قبله أو دبره حتى يحفظ صومه. وهل غضب الأم الشديد بقى في نصح أولادها وكثرة النهر يعتبر من اللغو والرفس الذي يخرج عن الصيام؟ هي لو انشغلت بذكر الله تعالى في الصيام فإن الله سيهدي أولادها وينزل عليهم السكينة، والنهر والغضب والزعير والشتيمة والحاجات اللي بتحصل من حريم دي كلها مش لا هتهدي العيال ولا هتخليهم في السكينة ولا هتخليهم في الرحمة. يبقى الأولى لها أن تشتغل بالذكر وقراءة القرآن وتترك ذلك على الله تعالى، فإن الله تعالى يتولى هدايتهم. وإذا ربنا ما هداهمش هيقعدوا متعفرتين ليلا ونهارا في الصيام وغير الصيام. فهذا شهر رمضان يستغله المرء في أن يكون سببا في أن يهدي الله تعالى أولاده وأن يبعد عنهم الشياطين وأن يكون سببا لنزول السكينة والطمأنينة عليه بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. وطريق ذلك الذكر وقراءة القرآن والإقبال على الله والدعاء وغير ذلك من أعمال الطاعة التي بقى تتحول القلوب، قلوب العيال دي بالذات محدش يعرف بقى غير الخناق والضرب والشتيمة طول النهار ملهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. وإلا هتتجنن في آخر الشهر. فأراد أن يعتمر الأبي، هل يجب أن يحضن من جديد من ميقات المصريين؟ وهل يعتبر مقيم إذا كانت المدة 3 أيام فقط؟ يبقى من اعتمر وأراد أن يعتمر لأبيه، لو أراد أن يخرج إلى الميقات فذلك أولى. يبقى لو عايز يروح بقى، عشان كده كان الواحد بيحلها إن هو يروح يعتمر العمرة بتاعته وبعدين يروح المدينة ويرجع من ميقات أبيار علي فيعتمر عمرة جديدة لأبيه وغيره. وإذا كده اتحلت المشكلة في القائلين إنه من أراد أن يعتمر لأبيه أن يهل من ميقاته. هذا المعنى. وإن كان هناك تساؤل في المسألة، من عايز يعتمر يطلع التنعيم وينوي أن تكون هذه العمرة لأبيه، إن شاء الله تكون كذلك بإذن الله تعالى. وهل يعتبر مقيما إذا كانت المدة مدة السفر 3 أيام؟ لا، إنما هو مسافر. إن كان أقل من 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج فهو مسافر. هذا على مذهب الشافعية وغيره. مذهب الشوكاني 4 أيام فما فوق يعتبر مقيما، فأقل من ذلك يعتبر مسافرا. ولا يعني هذا أن يقصر بقى صلاة الجماعة والجمع والقصر والمسائل التي يتساهل فيها الناس، وإنما الأصل إن كان مقيما أو مسافرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط في صلاة الجماعة في سفر ولا حضر. واضح؟ ما يقولش بقى أنا مسافر إن شاء الله أخر بقى أجيب بقى المغرب مع العشاء والظهر مع العصر ويقصر، لا، وإنما إن استطاع أن ينزل لأن يصلي كل وقت من وقته فليفعل ذلك وليلتزم فيه بالجماعة الجماعة الأولى ليحصل كل خير في سبيل سفره. يذهب إلى العمرة وهي مستحبة ويضيع فيها الجماعة لا يحصل شيئا. عشان كده احنا ايه الناس اللي بتعتمر بقى في رمضان وفي شوال وفي الايام دي وتبص تلاقيها ايه بتقصر في هذه الفرائض، يرجع بقى من العمره وهو كان رايح رحله بس ترفيهيه كده لم يحصل فيها شيئا، لانه قد اضاع في سبيل هذا المستحب كثيرا من الواجبات، يضيع الجمعه ويضيع الجمعات واحوال كثيره من الاحوال الخطيئه التي ينبغي ان يفهمها الناس قبل أن يكونوا بمثل هذه النصب التي تقربهم من الله تعالى، فلا تكون سببا في أن يخسروا فرائضهم بسبب مستحباتهم. ليس لهم قيامية إلا السهر. هل يضيع الله عز وجل قيامه طوال الليل ولا يكون له حظ من السهر؟ هل هذا حديث صحيح؟ أشعر أن الله تعالى لا يضيع قيامه بل يعطيه ويفيد عليه شيء. الله عز وجل أعلم. شكرا لنا لذيذ فتوى، جزاكم الله خير. وأشعر أنها غير رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذه غير هذه، أن الصيام غير القيام، فما رأيكم؟ إذا كان واحد يبقى نتفاهم مع الصبر مع المسائل دي، يعني ليس بهذا المعنى من معاني العقل، يعني ما يجيش واحد يقول لي يعني هو كده بقى، يعني إذا كان المسائل تصح فيها الأحاديث فيبقى إعمال العقل في فهم الحديث مش في رد الحديث، بنفهم كده كويس، ولما يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول إيه؟ يبقى نقول نعمل عقولنا في فهم الحديث لا في رده، وخلاص صح. وهو اللي بيعلمك بقى ان هو ده واحد صايم ملوش من صيامه الا الجوع والعطش، وواحد قائم ملوش من قيامه الا الصلاه، هو اللي بيعلمك كده، مش انت اللي هتيجي تقول له ازاي بقى ربنا هيضيع عليا كده، مش معقوله. وهذا المعنى لا ينبغي ان يكون بهذه الطريقه الاعتراض على ايه، على كلام النبي او على الحديث. ان صح الحديث، إن صح الحديث لا يجوز أن يعترض عليه المرء بمثل هذه الطريقة، يقول له إزاي بقى ربنا يضيع عليه، والله ربنا يفعل ما يشاء. إن قال لك بقى كده إنه في بقى قائم، رب قائم ليس من قيامه إلا الصوم، فأي رب قائم يبقى لازم، زي ما قال لك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما المعنى إيه اللي يختلف يعني؟ يبقى أيوة رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، خلاص مش هياخد من صيامه، أي نعم صيامه صحيح ولا يؤمر بإعادته. وفي نفس الوقت قال ورب قائم ليس لهم قيام إلا الصوم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.